شاركت فرقاطة المارشال شابوشنيكوف التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ في تدريبات مع البحرية الإريترية في ميناء مصوع الإريترية المطل على البحر الأحمر أواخر الشهر الماضي.
المناورات العسكرية أهميتها أنها جاءت في ذكرى 30 لإقامة العلاقات ما بين روسيا وإريتريا.
زيارة الفرقاطة الروسية التي امتدت من 28 من أذار مارس وحتى 5 من إبريل نيسان الجاري وتخللتها مناورات إريترية روسية جاءت بعد أسبوعين من مناورات روسية صينية إيرانية في شمال المحيط الهندي وخليج عمان حملت اسم حزام الأمن البحري.
الروس بلا أدنى شك في موقع انتهاز فرص الآن لمحاولة إيجاد توازنات في هذه المنطقة، والكل متنبي من مصالح مشتركة، يعني الأمن الاقتصادي، الأمن البحري، الأمن العسكري، 3 عناصر أساسية هي المحرك لهذه العملية.
أجريت هذه المناورات وسط أجواء توتر في منطقة جنوب البحر الأحمر، فما الرسائل التي تحملها؟ ما طبيعة التقارب الروسي الإريتري؟ ما أهداف روسيا في البحر الأحمر شريان الملاحة الاستراتيجي بين الشرق والغرب؟ أنا أنا عبد المسيح وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. تسعى موسكو منذ سنوات إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة البحر الأحمر، ولم تتوقف تلك المساعي بعد انشغال روسيا في الحرب على أوكرانيا، وكثفت جهودها في الأونة الأخيرة عبر البوابة الإريترية.
كانت إريتريا الدولة الأفريقية الوحيدة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022. طبعاً هذا التصويت لابد من مكافأة روسية.
صحيح أن تاريخ العلاقات الروسية الإريترية يعود إلى أكثر من 30 عاماً، لكن جهود التقارب التي بوذلت في الأونة الأخيرة أكسبها بعداً خاصاً. سألت فراس مارديني مراسلنا في موسكو عن تاريخ هذه العلاقات.
العلاقات الروسية الإريترية وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شهدت تطور كبير، شاهدنا خلال العامين الأخيرين تطور كبير في العلاقات السياسية أيضا ما بين روسيا وإريتريا، وخاصة بعد لقاء بوتين بالرئيس الإريتري ومجموعة من اللقاءات التي قام بها وزير الخارجية الروسي والإريتريا لكل من البلدين، وآخرها كان زيارة لافروف إلى إريتريا، ولم يخفي في تلك الزيارة رغبة روسيا بإقامة علاقات اقتصادية من ناحية وعسكرية مع إريتريا.
We discussed our military and military technical cooperation on the basis of the agreements signed some time ago. We are ready to satisfy the needs of Eritrea.
لابد من الإشارة إلى أن القمة الإفريقية الروسية التي عقدت في تموز من العام الماضي في مدينة سان بطرسبورغ والتي تم الاتفاق فيها على التصدي للعقوبات إحادية الجانب والعمل على تخفيفها وتعزيز التعاون لمكافحة القيود التي تعرض إفريقيا لخطر المجاعة بحسب ما جاء في الوثيقة النهائية. الجدير ذكره أن الرئيس بوتين أعلن في تلك القمة أن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب سواء على أساس تجاري أو حتى مجاني. طبعا روسيا لا تخفي رغبتها بإقامة علاقات اقتصادية وعسكرية مع إريتريا. روسيا دائما تبحث عن موطئ لها في المنطقة الإفريقية وخاصة في الدول المطلة على البحر الأحمر.
طيب فراس، ما الدول التي حاولت روسيا معها لتأمين موقع لها على البحر الأحمر؟
قبل ذكر هذه الدول لابد من توضيح أن الاتحاد السوفيتي كان يتمتع بجود عسكري أيام الحرب الباردة في البحر الأحمر من خلال موقعين، ميناء بربرة الصومالي وبات الآن يسمى أرض الصومال، وأغلقت تلك القاعدة عام 77 بسبب الحرب الصومالية الإثيوبية، والقاعدة الثانية كانت في عدن وأغلقت عام 94 بعد سنوات قليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91. بالعودة إلى سؤالك عن الدول التي تفاوضت معها روسيا لإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر فهي جيبوتي، اليمن، السودان، إريتريا وأرض الصومال.
طيب لماذا لم تنجح المحادثات حينها ولم تؤدي إلى نتائج تلبي طموحات موسكو؟
عام 2017 أجرى الرئيس السوداني حينها عمر البشير محادثات مع نظيره الروسي في سوتشي، وقالت تقارير إخبارية أن المحادثات تناولت مسألة إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، لكن لم يتم تأكيد تلك التقارير رسمياً. لكن في عام 2019 وقع البلدين اتفاقات أمنية تسمح للبحرية الروسية باستخدام منشآت بورت سودان، ومع سقوط نظام البشير تغيرت المعادلة في عام 2018 أجرت موسكو محادثات مع إريتريا لإنشاء قاعدة عسكرية، ورفعت موسكو في العام التالي عقوبات استمرت 10 سنوات على أسمرة، لكن لم نرى تشييداً للقاعدة. وفي عام 2020 تحدثت تقارير أن القاعدة الروسية ستبنى في بربرة فيما يعرف بأرض الصومال مقابل اعتراف روسيا باستقلالها، ولكن موسكو سرعان ما نفت تلك التقارير. وفي مطلع عام 2022 خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إريتريا، أعلن البلدان توقيع التوأمة بين مدينة مصوع الواقع على ساحل بحر الأحمر ومدينة سيفاستوبل التي تضم مقر الأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.
давнюю историю, нацелены на обеспечение равноправных взаимовыгодных связей на всех направлениях.
هذا ما فسره كثيرون على أنه مقدمة لبناء قاعدة عسكرية على الساحل الإريتري.
السؤال الآن، لماذا تسعى روسيا لوجود عسكري على البحر الأحمر؟ وما مصلحة إريتريا في ذلك؟
تنمت الفرصة روسيا الاتحادية بعد الاتحاد السوفيتي على أن تعزز علاقاتها برغبة الإرادة الإريترية. الروس الآن يأتون لهذه المنطقة ليس برغبتهم فقط، لا، هناك في البحر الأحمر يدعو هذا التحالف أن يأخذ مساره الطبيعي ضمن فهم جديد تغيير موازين القوة في العالم بعد الترويكا وما نراه الآن من تحالفات بين الصين ودول لاتين أمريكا وكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط في خلق الاتجاه الجديد بعد حرب أوكرانيا.
الخبير في الشؤون الإفريقية الدولية إبراهيم إدريس.
لكن لمن يعرف حقيقة الصراع في منطقة البحر الأحمر وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لإثيوبيا سابقاً في مقابل عدم إعطاء فرصة للإريتريين أن يأخذوا حقوقهم التي اغتصبت في قرار من محكمة العدل الدولية في قضية الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، انحازت أمريكا كلياً كوسيط بين إريتريا وإثيوبيا أن تقف مع إثيوبيا. هذا الأمر جعل الإريتريين يتحسسوا من سياسة الغرب بشكل جذري، مما عزز في هذه المرحلة توطيد علاقة استراتيجية بين إريتريا والصين وروسيا الاتحادية.
يعني تقصد أن طموح روسيا في البحر الأحمر تشجعه رغبة إريتريا ومصلحة مشتركة للبلدين؟ يعني
الآن هذا الأسطول عندما أتى ضمن توافقات إريتريا روسية بمصالح مشتركة. روسيا تبحث عن توازن لدورها في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن جيبوتي فتحت أرضها لأربع دول أن تكون لها تواجد عسكري فيما عدا وجود روسي. روسيا حاولت تصل لهذا الموقف مع السودان، لكن السودان وقف عند مرحلة مكانة سر ولم يعزز تلك العلاقة للوفود التي بدأت في عهد البشير واستمرت في عهد البرهان بزيارة حميدتي إلى موسكو، أنهم فقدوا فرصة السودان يكون موقع لهم. الآن وجدوا فرصة ذهبية بزيارة الرئيس الإريتري وتوقيع الاتفاقات مشتركة بدأت بوزير خارجية إريتريا وانتهت بزيارتين للرئيس الإريتري، مما عززت العلاقة الروسية الإريترية في مرحلة التوازن، لا سيما أن التحالف الغربي التي تقودها أمريكا بأكثر من دولة في مواجهة ما يتم في اليمن الآن أدى كارت بلانش للروس أن يصلوا إلى منطقة البحر الأحمر.
كيف يمكن فهم أهمية إريتريا استراتيجية؟
إريتريا استراتيجيا دوما كانت محل اهتمام للروس في عهد السوفيت والآن تجددت، وأمريكا تاريخيا هي الدولة الوحيدة التي كانت لها قاعدة عسكرية لأكثر من 3 أحقاب في العاصمة أسمرة، كانت تمثل إحدى مراكز التجسس على كل الأساطيل السوفيتية في تلك المرحلة وصمام أمان أمني قبل أن يكون لها وجود عسكري في منطقة الخليج. كانت لها يعني وجود عسكري فاعل في إثيوبيا، لكن لم تكن في إثيوبيا، كانت في الإقليم اللي هو الآن معروف بالدولة الإريترية. إريتريا تقع بين دولة إقليمية هامة زي مصر ودولة إقليمية هامة زي إثيوبيا، تعداد سكانهم تجاوز 110 أو 114 مليون لكل منهم، بما يعني أن هناك ما يعادل 200 مليون ونص. ده يشكل ثقل على إرادة الإريترية أو مصالح الإريترية. السودان في ظل وضعه الحالي وضع مهتري، وضع فقد إرادته، وضع فيه احتمال امتدادات للأقاليم في إريتريا وجنوب مصر وتشاد وجنوب السودان إذا يعني انشطر هذا الموقع. في هذا الواقع وفي هذه المعادلات التي لا تصب في مصلحة إريتريا، من حق إريتريا أن تؤمن لنفسها دور فاعل، إن لم يكن فاعل بدرجة أن يؤثر في الآخرين، لكن يكون قادر أن يكون رقم يدافع عن نفسه أمام تسلط وصلف أمريكي داعم لقوة كثيرة في المنطقة.
إذن الحاجة الأمنية تشجع إريتريا على التجاوب مع رغبة روسيا بإنشاء قاعدة عسكرية على ساحلها؟
فلنسميها اتفاقات عسكرية استراتيجية ترقى إلى مستوى التنسيق العسكري بين إريتريا وبين روسيا، بمعرفتي للحذر في إريتريا من فكرة القواعد العسكرية، تؤرجح وتدفع لكن دون التيقن بوجود قواعد عسكرية محتملة. أنا لست صاحب رأي ثابت في أنه سيكون هناك قبول من الإريتريين أولاً لهذه القاعدة العسكرية، لكن هناك بعد وصول البارية العسكرية ويصل مسؤول ثاني في الجيش الروسي إلى إريتريا، يعني أن هناك تنسيق، سيما أنه تمت عمليات تدريب ومناورات بين البحرية الروسية والبحرية الإريترية. ماذا يعني ذلك؟ يعني هناك تعاضد في العلاقات ومستوى ارتقى إلى أن يكون هناك ترحيب كامل لأي وجود روسي في هذه المنطقة وليس على القاعدة العسكرية، وهذا أمر قد تتحسس منه كثير إريتريا، بالرغم أن هناك كثير من الأقاويل أو التصريحات غير معتمدة أو غير موثقة، إلى أن الدلائل كلها تشير، ومن جهتي أتصور أن يكون هناك علاقات متقدمة سيادية بين الدولتين وليست بوجود عسكري، بما سيفعل قضية الضغط على إريتريا، وهذا ليس من مصلحة لدولة تأمل أن تكون هي محايدة في هذه الصراعات إلى فترة طويلة أعلنت قبولها، حتى إلا أنها تكون طرف يرشح أن يكون وسيط لهذه الصراعات وحلها. بلا أدنى شك أن إريتريا لن تقبل فكرة القاعدة العسكرية، لكن بلا أدنى شك عندها حق سيادي في أنها تعزز علاقاتها ودعم أسطولها البحري واقتصادها وعلاقاتها الدولية مع دولة زي روسيا ودولة زي الصين.
إبراهيم إدريس، تحدثنا عن الأهداف والمصالح الجيوسياسية والعسكرية، ماذا عن المصالح الاقتصادية؟
الزيارات التي تمت من وزير خارجية روسيا الأربعة الخمسة إلى أفريقيا كلها كانت تتحدث عن البعد الاتصالي. الآن العلاقة الإريترية الإثيوبية الروسية ليست علاقات في الجانب العسكري، إحداها هي الجانب العسكري، أهمها هو الجانب الاقتصادي. إريتريا النهاردة يعني بعد الحصار الذي قامت به دول غرب أوروبا وأمريكا إلى فترة طويلة جدا ما زالت مستمرة، ليس هناك خيار للإريتريين إلا أن يبحثوا عن سوق جديد. اقتصاديا هناك مصالح مشتركة بين الروس وبين الأمريكان تستدعي أن الكرت الاقتصادي أو المحور الاقتصادي يكون إحدى القواعد التي ستلعب عليها روسيا لتأمين مصالحها أولا الاستراتيجية التي ذكرناها فيه. حتى دول المنطقة الآن لها مصالح في الدور الاقتصادي لروسيا، النفط، القمح، الغاز هي عناصر المعرك في منطقة روسيا والبلطيق والشرق الأوسط وأفريقيا، ورأينا ما طرحوه الأمريكان في اتهام الروس بأنهم يستغلون القمح في أنه يأثر على أفريقيا. الآن السلاح ليست هي البضاعة التي تصدرها روسيا، روسيا الآن في موقع تصدر تكنولوجي، تصدر تعليم، تصدر اقتصاد، تصدر قمح، تصدر كثير من المصالح التي تخص البنية التحتية لهذه الدول. لروسيا أكثر من عنصر كما الصين رأيناه، أن كلاهما الآن هم أصبحوا البديل الفاعل في ظل غياب وتناحر أفريقيا مع كثير من الأوروبية وتحديدا فرنسا التي انسحبت، يعني نقدر نقول 75% من غرب أفريقيا. هناك المجال مفتوح في غرب وشرق ووسط وشمال وجنوب أفريقيا لاستدعاء الدور الاقتصادي الروسي وليس العسكري فقط.
طيب كيف سينعكس طموح روسيا في منطقة البحر الأحمر على العلاقات مع واشنطن؟
في ظل هذا الانفلات الدولي، في ظل تراجع مصداقية أمريكا، في ظل انسحاب الفرنسيين من أفريقيا، في ظل وجود أصوات زي جنوب أفريقيا تؤكد على أهمية مصلحة أن يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن، كل هذه المعطيات وغيرها كثيرة تؤكد أن هناك انفلات في توازن القوة، مما يرشح أكثر لروسيا والصين وآخرون بما فيهم تركيا وغيرهم من دول مشابهة لتركيا، أن يكون لها دور فعال، ليست يعني إيقاف الناتو أو تحجيم الدور الأمريكي، لكن ليست كما كان عليه الحال، حيث الأوروبيين بدوا يستيقظوا على الأقل في برلماناتهم فيما يخص مصداقية الناتو. كل هذه المؤشرات تؤكد أنه في فقد التوازن لروسيا الفرصة المناسبة والسانحة في ظل حملة الغرب وأمريكا في حصار على روسيا أن تجد بدائل حقيقية واستراتيجية. وروسيا تنبهت، لأن روسيا علمت تماما وأدركت أن دول العالم كلها تعيش أزماتها وهي إحدى الذين يستقيسون بها.
تواصل روسيا مساعيها الهادفة للعودة إلى منطقة البحر الأحمر وتوسيع نفوذها هناك، ومن المتوقع أن تتكثف هذه المساعي رغم الأزمة الأوكرانية والعقوبات عليها. وتتبنى موسكو تجاه هذه المنطقة مقاربة متعددة المسارات سياسية واقتصادية وعسكرية لبناء حضورها وتقويته، لكن بناء قاعدة عسكرية أمر لا يزال صعب التحقيق في ظل التقلبات والتوازنات السياسية. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، أعداد وكتابة أنا عبد المسيح، مراجعة وتدقيق من نيرفا داغر، وأنا أنا عبد المسيح. إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع.